الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة الفضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد على الأحاديث وأيضا ذكر بعض الأحكام، وما زلنا في كتاب الزكاة. قال رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، وهي مشروعية الإنفاق على أبناء الزوج، ومشروعية الصدقة على الأقارب والأرحام، فإن فيها الأجر العظيم والثواب الكبير كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال لي: خذه إذا جاءك من هذا المال، خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وورعه وتعففه رضي الله عنه وأرضاه. الوجه الثاني أن المسلم إذا جاءه عطاء من غير مسألة فينبغي له أخذه وعدم رده، ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما قال: أعطه من هو أفقر إليه مني، قال: إذا جاءك هذا المال فخذه ما دام أنه لم تستشرف له نفسك. الوجه الثالث فيه أن الإنسان يستمتع بهذه العطية، خاصة إذا كانت من ولي الأمر، ولهذا ولي الأمر إذا قسم على رعيته شيء من العطايا فلا ينبغي رد هذه العطية ولا بأس بتمولها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. اشتمل هذا الحديث على فائدتين، الفائدة الأولى وهي الوجه الأول ذكر معنى مزعة لحم، والمقصود بمزعة اللحم هي القطعة، هذا المقصود ليس في وجه مزعة لحم، يعني ليس في وجه قطعة لحم. الوجه الثاني أن من سأل الناس تكثرا حتى يعني يفحش ثراؤه ويستغني عن العمل بالسؤال فإنه والعياذ بالله يعاقب في وجه يوم القيامة، حتى قال العلماء بأنه على الحقيقة يأتي يوم القيامة هيكلا عظميا في وجهه والعياذ بالله، بسبب أنه بذل ماء وجهه وأراقه في سؤال الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المسكين الذي ترده الأكل والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا. هذا الحديث فيه وصف أهل الفقر الذين لا يسألون الناس إلحافا، وهم الذين لا يجدون غنى يغنيهم، ولذلك امتدحهم الله عز وجل في القرآن بقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا، فهم لا يلحون في المسألة ولا يظهرون أمام الناس بأنهم أهل فاقة وحاجة، وهؤلاء أولى الناس بالعطاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله مولاة لميمون، المولاة المولى هي الأمة المعتقة، الأمة المعتقة. الوجه الثاني في هذا الحديث جواز الاستمتاع بجلد الميتة بعد دبغه، بعد دبغه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. الوجه الثالث فيه أن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا أهدي لمواليهم فيجوز لهم أن يستمتعوا بهذا الشيء، إذا عفوا تصدق على مواليهم فإن يجوز لهم أن يستمتعوا بهذا الشيء ويكون لهم هدية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بريرة بالنسبة للبرمة التي كانت على النار، لما قيل له بأنها تصدق بها على بريرة قال هي صدقة لها وهدية لنا. وقد جاء هذا في الصحيح وهو الحديث الذي بعد هذا، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية، فتتحول الصدقة إلى هدية إذا كان هناك طرفا ثالثا. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، سؤال أبو محمد يقول ما معنى الآية والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق؟
الحمد لله، أنا دائما أنصح إخواني وأخواتي الذين لهم اهتمام بالتفسير وعناية بتدبر القرآن أن يرجعوا أن يقتنوا تفسيرا من التفاسير، وهذا التفسير من خلاله يستطيعون معرفة كثير من المواطن التي في التفسير. فمثلا في قول الله تعالى والسماء والطارق، السماء هذا قسم من الله عز وجل بالسماء، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء متى شاء إذا شاء، أما العباد فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله سبحانه وتعالى. فقول الله عز وجل والسماء والطارق هذا قسم بالسماء. ثم الطارق هذا جاء مفسرا في نفس السورة، وهذه أيضا منهج مهم للإنسان إذا أراد أن يفسر الآيات، أن يفسرها أولا بما فسره به القرآن. فلما قال والطارق قال وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، فهذا قسم من الله عز وجل النجم الثاقب، وأي نجم هو؟ خاض علماء التفسير في هذا النجم وذكروا أقوالا كثيرا، ولا شك بأن هذا النجم لا يمكن أن يرى إلا في الليل، لا يمكن أن يرى في الليل، ولذلك سمي طارقا، مثل ما جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. ثم ذكر الثاقب، الثاقب طبعا المضيء الظاهر البين، ولذلك قال بعض العلماء بأنه هو هذه الشهب التي تحرق الشياطين. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول قاطع الرحم لسنوات طويلة بعد وفاة والده، هل يستحق من الإرث شيء؟
الحمد لله، لا بد أن نفصل بين مسألتين، يعني مسألة العقوق ومسألة الإرث، فليس من موانع الإرث العقوق، وإنما موانع الإرث ثلاثة ذكرها العلماء وجاءت بها النصوص. وأما العقوق فهذا كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، ولذلك ليس عندنا نص لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة أن العاق يحرم من الميراث، لكن قد يرى القاضي مثلا إذا كان عقوقه يعني بشكل فاضح ومؤذي لوالده مثلا، قد يتدخل ولي الأمر أو من ينوب عن ولي الأمر مثل القاضي، ويرى بأن مثل هذا المؤذي الذي قد جنى على يعني على سمعة والده أو شيء، قد يرى حرمانه، وهذا مرجعه العقوبات التعزيرية. والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول وصل عمري 50 سنة ولم أتزوج، ويقول أنا من ناحية الصحية سليم والحمد لله، فيقول بالنسبة للحديث فعليه بالصوم، يقول ما المقصود بالحديث وهل الصوم الدائم؟
الحمد لله، وجاء في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والمقصود بأن الإنسان الذي عنده القدرة البدنية أو ما يسمى بالجنسية على الصيام لكن ما عنده القدرة المالية فعليه أن يعف نفسه، ومن جملة ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام الصيام، لأن الصيام يطفئ الشهوة ويخفف الشهوة، ولهذا الصائم في الغالب من أبعد الناس عن التفكير في الشهوة. وهذا لا يعني بأن الإنسان ما يبذل بقية الوسائل، بمعنى أن يقضي وقته في الخير مثلا في نفع الناس في العمل التطوعي من خلال الانخراط مع الجمعيات الخيرية مثلا أو المؤسسات الخيرية، كذلك طلب العلم الشرعي بحضور حلق الذكر ومجالس العلم مثلا، العمل مثلا، هذا كله يعني يشغل الإنسان عن هذا الأمر. وأيضا الدعاء، يدعو الله عز وجل، وكذلك يوصي من يثق بدينه وصلاحه أن يبحث له عن زوجة صالحة، ولا يعدم الإنسان شيء من هذا القبيل، فهذه سنة من سنن الكونية، ويتيسر لك الأمر. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لنا مديون وعلي ديون كثيرة، لكن يقول عندما أرى فقير أو محتاج يقول أساعده لو بخمس دراهم، ونيتي يقول أن يقضي الله عني ديني ويفرج علي كما فرجت عن هذا الفقير.
الحمد لله، جزاك الله خير، ما دام أن التصدق بهذا المبلغ اليسير الذي لا يمكن أبدا أن يسدد عنك المبلغ الكبير الذي يطالبك به الغرماء، فلا بأس درهم درهمين خمس دراهم وترجو بذلك البركة والتيسير من الله عز وجل، لا بأس بذلك. أما إذا كان مبلغ كبير فلا، إذا تتصدق بمئة بمئتين ثلاثمئة نقول لك لا، سدد الدين، لأن سدد الدين هو الواجب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل صلاة الجمعة سنة قبلية؟ ويقول متى وقتها، هل قبل الأذان الأول أو بعده؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية، صلاة الجمعة قبلها سنة مطلقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ما شاء. أما بعد الجمعة فنعم في سنة راتبة ركعتين أو أربعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
يسيك
بالعافية، الله يبارك فيك أبو عبد الله.
الله يبارك فيكم. سؤالي طول عمرك، واحد إنسان يقول والله ما أدري، يقول صلى العصر والمغرب والعشاء والبكر وتذكر ثاني يوم إنه ما صلى الظهر.
نعم.
ما صلى الظهر، فات عنه يومين. وبكره
غير
مصلى، كيف الحاله فيه؟
ان شاء الله جزاك الله خير ابو عبد الله. ان شاء الله جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال ابو عبد الله، يقول شخص في اليوم الثاني تذكر انه لم يصلي الظهر بالامس، فيقول كيف يقضي هذه الصلاه؟
الحمد لله، بالنسبه لمن فاتته صلاة من الأمس فالواجب عليه أن يبادر إلى قضائها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولا ينتظر إلى وقت مثلها كالظهر مثلا أو لا، وإنما يبادر الآن إلى صلاتها قضاء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز شراء ذهب جديد بذهب قديم وزيادة عليه مبلغ من المال؟
الحمد لله، هذه الصورة التي جاءت في السؤال لا تجوز، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد هاء بها، فلا يجوز شراء ذهب بزيادة، وإنما يبيع الذهب القديم ويشتري به الذهب الجديد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن يدفع قيمة العقيقة جد الولد؟
الحمد لله، نعم يجوز، فقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد بنته، عق عن الحسن وعق عن الحسين وهو جدهم صلى الله عليه وسلم، فيجوز للجد أو الجدة أن يدفعوا قيمة العقيقة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الشيخ بعض الشباب يقول نرى كثير يقول الجلوس على مواقع التواصل الاجتماعي، فيقول هل هذا الأمر جائز ومن المباحات، أو يقول يدخل أيضا في الإثم والحرام؟
الحمد لله، بالنسبة الجلوس على الألعاب الإلكترونية هذا يختلف باختلاف نوعية اللعبة. فإذا كان أصل اللعبة يعني فيه شيء يمس العقيدة أو الأخلاق أو القيم أو يمس أمن البلد مثلا وأمن المجتمع فهذا محرم ولا يجوز، ودلت على هذا نصوص عموم نصوص القرآن والسنة. أما إذا كان اللعبة مباحة في أصلها وليس فيها شيء محرم فيجوز لا بأس، بشروط أن لا يعني يؤثر على الفرائض والواجبات مثل الصلوات مثل بر الوالدين مثل القيام بالحقوق الواجبة كحق الزوجة أو حق الزوج أو حق الأولاد. الشيء الآخر أن لا تؤدي إلى ضرر، لأن من الألعاب من إذا أطال الشخص الجلوس عليها أورثته أمراض وأسقام وربما أورثته عقد مثلا، هذا أيضا لا يجوز، وذلك لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فبهذه القواعد والضوابط تتبين المسألة. نعم.
فالشيخ يسأل عن يعني يقول جلوس على مواقع التواصل.
كذلك الأمر يعني يشمل وسائل التواصل ويشمل الألعاب الإلكترونية وغيرها، الأمر واحد.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هناك من المصارف الإسلامية عندها حساب وبشروط معينة أدخل معهم في سحب على مبلغ 1,000,000 درهم، هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، نص العلماء على أن تقصد فتح حساب لغرض الحصول على جائزة هذا من الميسر، بل يعني يدخل فيه مجموعة مخالفات. أما إذا كان الشخص فتح حسابا في مصرف ثم طرح رقم حسابه من ضمن قرعة معينة فجاءهم مبلغ، فهذه هدية من المصرف، فالنية الحكم يختلف باختلاف القصد والنية. لذلك الأخ السائل هل فعلا فتح الحساب لهذا الغرض؟ إذا هذا لا يجوز. أما إذا فتح الحساب كما يفتح بقية الناس ثم يعني قدر الله أن يظهر رقم حسابه أو اسمه مثلا ضمن الفائزين وهذه هدية من المصرف، لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول إن شاء الله سأذهب إلى العمرة، فيقول هل صحيح أن مجرد النظر إلى الكعبة عبادة؟
الحمد لله ليس عندنا نص، يعني ما عندنا حديث على أن النظر إلى ذات الكعبة عبادة، لكن هي من حيث العموم هو في عبادة أصلا، يعني هو الآن ذاهب إلى الطواف حول الكعبة، والله تعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، فطبيعي إذا نظر إليها فهو أصلا في عبادة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للسؤال السابق فضيلة الشيخ، يقول أنه يعني يقول عندي حساب في المصرف لكن من الشروط أن لا يقل يقول ما في الحساب عن 10,000 درهم، فيقول إذا التزمت بهذا الشرط هل علي شيء؟
الحمد لله هذا شرط يعني مجبر عليه أنت أصلا، فإذا كان المصرف يشترط على المتعامل بأنه يفتح حساب لا يقل عن 10,000،
طب الشيخ يقول أن إذا لم ينزل الحساب عن 10,000 أدخل في السحب، إذا نزل لا أدخل في السحب.
نرجع إذن إلى القصد الأول، فإذا كان نيته بأنه يريد أن يرفع حتى يدخل أصبح ميسرا، أصبح دخل في مسألة الربا. أما إذا كما ذكرت قبل قليل بأنه ما كان هدفه ولا قصده هذا فيجوز، هذه هدية من الهدايا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نعم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688 ومعنا مكالمة. وفيصل تفضل.
يعطيك صحة والعافية شيخنا.
الله فيك، تفضل فيصل.
الله يحفظك.
جزاك الله خير
شيخ، وانتو كلكم ميزين.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
جزاك الله خير فيصل. الله يأجركم. أنا راح المسجد. يعطيك صحة والعافية. سؤالي أنا ملاحظ وايد، يعني أنا أقول بس ما أقول للشخص معين، يعني تشوف كل واحد يش بالمسجد صور كلاب، استغفر الله العظيم، صور سبلان، صور على الفنانيل، ويجوا المسجد يصلوا والصف الأمامي. فأنا ما لي حق، أنا يعني ما لي حق. فأنا أشوف هاي الملاحظة، يعني إذا كانت في أمر يعني شيء ويكون عن طريق الأوقاف يلاحظوا يخبر الأمام يخبر الناس، ما أدري والله. جزاكم الله خير وسلم على الشيخ.
جزاك الله خير. الله يبارك فيك فيصل.
مكرر شيخي، مكرر يعني.
الله يحفظك فيصل، بارك فيك.
جزاك الله خير.
حياك الله. حياك الله. الله يبارك فيك. حياك الله. نعم محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله محمد تفضل.
الله يحييك، مساكم الله بالخير.
سيف النور والعافيه.
جزاكم الله جزاكم الله خير.
وياكم
ما تكفرون، وجزاكم عنا خير الجزاء ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
سلامي وتحياتي لفضيله الشيخ. سؤالي فضيلة الشيخ في نعم. في مسألة الزكاة، أنا عندي مبلغ وبلغ النصاب، ومثلا باقي على الحول عدة أيام، وأنا يعني عند في بالي أو مضطر أدخل مثلا عندي مثلا، فلنفرض أني أنا بشتري من المبلغ هذا من المبلغ الزكاة، فلنفرض من بشتري شيء معين أو بفصل معين بمبلغ من ضمن المبلغ اللي حال عليه أو بلغ النصاب ولكن ما حال عليه الحول. إذا حال عليه الحول مثلا اليوم حال عليه الحول المبلغ هذا، وأنا عندي المشروع هذا أو أو الشيء هذا اللي أنا أبغي أشتريه، ويعني الزكاة تجب على المبلغ بغض النظر عن المبلغ مثلا راح أدفعه ولا،
يعني تقصد أن الحول حال على المبلغ لكن عندك نية بشراء شيء معين، بضاعة أو سيارة مثلا، هل تخصم هذا المبلغ أو لا؟
مثلا أيوة عندي نية شراء، أو مثلا أني أنا ببني ملحق أو شيء من هذا القبيل،
هل تخصم قيمة الملحق أو لا؟
أي نعم
إن شاء
الله.
واضح إن شاء الله محمد.
جزاك
الله خير. الله يبارك فيك ويحفظك. تسمع إن شاء الله رد سؤال فيصل. فضل الشيخ يسأل عن حكم الصلاة في ملابس عليها صور لذوات الأرواح وحيوانات، ويقول حكم من يعني رأى هذا الأمر أمامه في المسجد، ماذا عليه من النصيحة؟
الحمد لله. طبعا يقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل للمسجد، فنحن نقول ما ينبغي للإنسان أن يأتي بثياب لا تليق، يعني من جهة النظافة ومن جهة عدم الترتيب للمسجد. كيف من يدخل المسجد كما ذكر الأخ السائل بارك الله فيه أبو فيصل، بأنه يدخل عليه فانيلة على صورة كلاب والعياذ بالله، يعني شيء هذا منكر عظيم والعياذ بالله. إذا كان الشخص الآن يأتي بثياب رثة إلى المسجد مع عند مع إمكانيته وقدرته على الشراء، نقول له هذا غلط. كيف الآن بيدخل في صور خاصة عليها كلاب؟ هل هذا يليق ببيت الله عز وجل؟ لا شك بأن هذا. ولذلك أبو فيصل ما يمنع النصيحة، الله يرضى عليك، تقول يا أخي الفاضل لو لبست فوق قميص، لو لبست ثوب مثلا، حطيت شيء أفضل من أنك تأتي المسجد بهذه الصورة. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال محمد يقول: عندي مبلغ وحال عليه بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكن يقول عندي نية ببناء ملحق عندي في المنزل، هل يجوز لي أن أخصم من مبلغ أو قيمة هذا الملحق من النصاب أو من المبلغ قبل إخراج الزكاة؟
يعني من الزكاة قصد. نعم. الحمد لله. أخي الفاضل، إذا عندك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأنت عندك نية بناء أو زواج أو شراء سيارة أو شيء من هذا القبيل، فإنه لا يحل لك أن تخصم مبلغ الزكاة أو تخصم مبلغ البناء أو الشراء من مجموع المبلغ الذي عندك، ما دام أنه ملك المال مستقر عندك وقد بلغ النصاب، فيجب عليك المبادرة إلى زكاة إلى إخراج زكاته. أما إذا صرفته قبل الحول ولو بيوم، نعم ما تجب عليك الزكاة، أو صرفت جزء منه مثلا ما تجب عليك الزكاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول: إذا ترهنت، يقول، مع الشخص وفزت عليه وأخذت هذا المبلغ، هل هو حلال أم حرام؟
يعني كيف هو يقول تراهن مع شخص على شيء؟
ترهنت، يقول، مع الشخص وفزت عليه وأخذت هذا المبلغ.
يعني هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا قال له صاحبه، قال له: أنت سابق أنا وإياك، فإن فزت علي سأعطيك مبلغ، ولم يقل فإن فزت عليك تعطيني، ما في بأس. يعني اثنين يتسابقان، فقال أحدهم الآخر: إن فزت أنا بعطيك هذا المبلغ، يجوز. الحالة الثانية أو الصورة الثانية، إذا قال شخص لآخر: إن فزت عليك ستعطيني، وإن فزت علي سأعطيك، هذا رهان محرم ولا يجوز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للسؤال السابق، سؤال المصرف الذي يعني يدخل مثلا الشخص في سحوبات على مثلا مبلغ معين، يسأل يقول: حتى لو كان البنك إسلامي، هل يختلف الآن؟
نعم هذا عام في كل مصرف. إذا كان هذا القصد والغرض، فإن أنت ما دخلت إلا لأجل الحصول على هذا الشيء، وهذا مال تولد عن مال. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول: أريد أن أعرف الحكم في مسألة، يقول: كانت عندي بقالة في الثمانينات وكان عندي عمال، هرب أحد العمال ويقول بلغت عليه لم يرجع، ويقول عندي ضمان 3000 درهم، هل أخذ هذا المبلغ عنه أم كيف أتصرف به الآن؟ أنا يقول أخذت المبلغ،
الحمد لله،
3000.
إيه، لكن السؤال: من الذي وضع 3000 الضمان؟ إذا كان صاحب العمل أنت الكفيل، إذا أنت الذي وضعته فأنت أحق بهذا المبلغ. وأما إذا كان الذي وضعه العامل فينظر، فإذا كنت متضرر أنت فأنت تسترد بعض حقك، لأن ما وضع الضمان إلا لمثل هذه الحالات. أما إذا كنت غير متضرر، بمعنى أن العامل أنهى سنوات الخدمة عندك ثم أراد الذهاب، فهذا المبلغ من حق العامل وليس من حقك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يجوز دفع مبلغ العقيقة عن طريق شراء قسائم من الكبائن الخاصة بالجمعيات الخيرية؟
الحمد لله. هل الجمعيات الخيرية فعلا تقوم بذبح العقائق مثلا؟ يجوز. إذا قلت لي نعم فيه برنامج عندهم لذبح العقيقة، فأنت بهذه الطريقة لما تشتري القسيمة تكون قد وكلت الجمعية بالذبح عنك. والتوكيل بالذبح في العقيقة وفي الأضحية هذا مشروع ولله الحمد، يعني جائز من حيث الأصل. فأنت تأكد أهم شيء أن يذبح وأن لا يشتروا شراء، لأنه لا بد من الذبح. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول: أنا دخلت المسجد وكنت ألبس فانيلة يقول عليها رسومات، قبل الصلاة يقول جاءني شخص قال البسها بالمقلوب حتى الانتهاء من الصلاة.
الحمد لله، هذا الذي اقترح عليك نصحك وأحسن. نعم، الشخص الذي يبتلى بفانيلة عليها رسوم ويدخل المسجد نسيانا، فإن أفضل حل أن يقلب الفانيلة ويجعل الصورة إلى الداخل. جزاك الله خير، وجزا الله هذا الناصح لك والمرشد لك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، يقول: الذي يملك أكثر من منزل، هل في المنزل المنازل الأخرى زكاة؟
الحمد لله، الجواب لا. من كان يملك أكثر من منزل للسكنة أو للاستثمار مثلا، فإنه لا زكاة فيها. وقد يكون للشخص منزلين، رجل عنده زوجتين أو ثلاث أو أربع، لا تجب الزكاة في هذه المنازل. وأما إذا كان عنده منزل للسكن ومنزل للاستثمار كالتأجير فإن الزكاة في الأجرة وليس في ذات السكن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أدخل إلى المسجد ويقول أجلس إلى الشروق، يقول سبح وأستغفر الله وأقرأ القرآن، في بعض الأحيان أقول يأتيني النعاس فأغفو قليلا، فيقول هل لي الأجر أجر الحج والعمرة؟
الحمد لله، إذا غلبك النعاس وأنت في هذا المجلس تذكر الله فلا شيء عليك، ويرجى أن يكتب لك الأجر الموعود الوارد في الحديث، لكن الأفضل أنك يعني تعتني بنفسك وتحرص على النشاط على أن تبقى تذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الأفضل أن يشغل الإنسان نفسه بالتسبيح والتهليل والاستغفار، أو يقول الأفضل من ذلك قراءة القرآن؟
الحمد لله كله خير، ولا شك بأن أفضل الذكر هو قراءة كلام الله عز وجل المنزل غير المخلوق، هذا القرآن العظيم، وهذا لا يمنع بأن يأتي الإنسان بالأذكار الأخرى فيجمع الإنسان بين هذه الفضائل والمصالح والمنافع، هذا كله خير للإنسان.
ذاك الخير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أو تسأل تقول أنها أجهضت مولودها في الشهر الثالث، فتقول هل علي أن أصلي؟
الحمد لله، إذا كان قد اكتمل يعني بمعنى أنه تم له 3 أشهر ودخلت في الرابع، فهذا الدم يذكر كثير من أهل العلم أنه دم نفاس، وأما إذا كان أقل من ذلك فهذا دم استحاضة، فتأكدي بارك الله فيك إذا كان قد أتممت 3 أشهر وتبينت فيه صورة الجنين، يعني هم يعلقونه على صورة الجنين ويذكرون بأنه في اكتمال الأشهر 3 يتبين في أعضاء الجنين يكون دم نفاس، فتمسكين حتى أو تجلسين حتى تطهرين، وأما إذا كان دون ذلك أو لم يظهر تظهر صورة الجنين فهذا يعتبرون دم فساد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول أنا أستغفر الله فأقول في الاستغفار أستغفر الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون، ثم أقول أستغفر الله ملء السماوات والأرض، هل هذا الدعاء صحيح؟
الحمد لله لا يظهر لي يعني محذور في هذا الدعاء ولا شيء مخالف، لا بأس بهذا الاستغفار، ولو قلت أستغفر الله عدد خلقي، أستغفر الله رضا نفسي، أستغفر الله زينة عرشي، أستغفر الله مداد كلمات، هذه يسمى الذكر المضاعف أو المضاعف يكون أفضل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أمي تحبنا جميعا لكن تفضل أحدا على أحد في الحب، وعندما يقول أرى الفرق والتفضيل يقول أحزن.
الحمد لله، ما ينبغي للأم أن تظهر هذا التميز في محبة بعض أولادها أو بعض بناتها، لأن هذا يورث شر عظيم، وهذا قد حصل الآن من خلال هذا السؤال الذي ورد، ما أدري هل هو من ذكر أو أنثى، يدل على أن الأم هذه حركت مياه راكدة وتحرك عرق الحسد في قلبي وفي صدري هذا السائل أو السائلة، وربما والعياذ بالله الشيطان يعني يذكي نار الحقد بين الأولاد، ولذلك أنا أوصي هذه الأم وكل أم وأوصي كل أب بتقوى الله والحذر من أن يميز بين أولادهم حتى في المشاعر ما ينبغي، وفي إظهار المحبة ما ينبغي، والذي في القلب يبقى في القلب. وطبيعي جدا أن بعض الآباء وبعض الأمهات يحبون بعض الأولاد أكثر، هذا طبيعي لأسباب كثيرة، يعني منها بر الولد ويعني خدمة الولد وشيء من هذا القبيل على خلاف الآخر، لكن لا يظهرون هذا من خلال ممارسة عملية قائمة على الكلام أو إبداء المشاعر والإفصاح عما في القلب. هذا غلط، هذا غلط. حتى قال بعض العلماء، هذا ما أدري عنه لكن وجه في التفسير، ذكروا بأن يعقوب عليه السلام لما قال له يوسف وهو صغير: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدة إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يقول يعني شعر أولاد يعقوب بأنه بدأ يهتم بيوسف، بدأ يعقوب يهتم بيوسف اهتمام خاص، ولاحظوا هذا حسدوه وقتلوه. هذا ذكروه طبعا، قد يكون صواب وقد يكون بعيد عن الصواب، لكن الواقع العملي نعم أن هذا يجعل هناك حقد وكراهية وتنافس غير شريف بين الأولاد، والنهاية الجناية ستكون على الأم أو على الأب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، يقول أريد أن أتزوج من زوجة ثانية، لكن يقول زوجتي ترفض، كيف الحل ولإقناع يقول الزوجة؟
الحمد لله أنت لا تريد الزواج بالثانية، ولو كنت تريد الزواج بالثانية لما أخبرت الأولى. طبيعي جدا، أنا ما أعرف امرأة، قد يكون موجود لكن ما أعرف امرأة تقول لزوجها إذا فتزوج. فيعني من أراد الزواج بالثانية لابد أولا أن يكون محتاجا إلى الزواج، وأيضا يكون مقتدرا على الزواج، وأن يكون شجاعا، يعني بحيث أنه يعلم بأنه سيواجه معارضة عنيفة من زوجته الأولى. طبيعي جدا هذا، ويعرف كيف يتعامل بالصبر وبطولة البال وبسعة الصدر وبالإنفاق وغير ذلك مما هو معروف ومعلوم. فبارك الله فيك، تحتاج أنت تجلس مع أهل الخبرة يعطونك يعني دورة أو دروس فيها. نعم، الزوجة طبعا ننصحها ونوصيها بتقوى الله، وننصحها ما دام أن زوجها يحتاج إلى الزواج بالثانية أن تسمح له.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف، تفضل.
بارك الله فيكم، جزاك
الله خير. يوسف بارك فيك.
الله يحفظك. سؤال في العمرة.
نعم.
المعتمر بعد الطواف إذا جلس ليأخذ راحة ساعة أو نصف ساعة ثم يذهب للسعي لمواصلة العمرة، هل هذا يعتبر صحيح أم لا؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لفضل الصلاة في المسجد الحرام ما تعادل 100,000 صلاة، هل هذا بالنسبة للصلاة المكتوبة فقط يعني المفروضة أم للسنن والنوافل أيضا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك. بزف تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجف الشيخ، سؤال بيوسف يقول: بالنسبة للمعتمر إذا طاف حول الكعبة ثم وجد يعني في عنده تعب أو شيء من هذا القبيل، أن يرتاح مثلا ساعة أو نصف ساعة ثم يذهب إلى السعي.
الحمد لله لا حرج في ذلك، ولا يشترط الموالاة بين الطواف وبين السعي. فمن طاف ثم صلى ركعتين وجلس يعني قليلا أو كثيرا ليرتاح أو لي يعني يستعيد أنفاسه ثم ذهب إلى المسعى، لا حرج في ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أيضا يقول: فضل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، يقول: هل المقصود الصلاة المفروضة فقط أو حتى السنن والنوافل؟
الحمد لله، هذه مسألة حقيقة فيها بحث عند أهل العلم، والصواب عموم الصلوات الفرائض والنوافل عموم الصلوات الفرائض والنوافل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. نعم، يقول أنا أستغفر الله قبل النوم، يقول هل ورد شيء أن قبل النوم يكون الاستغفار؟
الحمد لله، استغفار على كل حال، الاستغفار ليس له يعني وقت معين إلا ما ورد تقييده بعد الصلوات بقول أستغفر الله ثلاثا كما عند مسلم من حديث ثوبان وعائشة، والاستغفار كذلك بعد الذنب مثلا. أما مطلق الاستغفار فهذا على كل حال حتى ولو كان عند النوم. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول البعض من الناس أثناء يقول خطبة الجمعة من يتعمد يقول شرب الماء لغير حاجة.
الحمد لله، هذا غلط. يعني بالنسبة ليوم الجمعة لا يعبث الإنسان بعلب الماء ولا يشرب الماء لغير حاجة، لأن المصلي مأمور بالاستماع إلى الخطيب والإنصات إليه وعدم الانشغال عنه، ولا شك بأن الماء يحتاج إلى فتح العلبة والشرب، وربما أيضا شجع غيره وأغراهم في أن يفعلوا هذا الفعل وتنتفي يعني هذه المسألة التي نبه عليها الشارع الحكيم. فإذا كان السلام ممنوع والأمر بالمعروف ممنوع والنهي عن المنكر ممنوع حال سماع خطبة الجمعة، فكيف مثل هذا العبث؟ أما إذا احتاج إليه لا بأس، إذا احتاج.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ذهبت للعمرة ويقول نسيت الملابس الداخلية تحت الإحرام، ثم يقول انتبهت بعد الانتهاء من الطواف فيقول نزعتها وأكملت السعي والعمرة، هل علي شيء؟
الحمد لله، ما دام أن هذا حصل نسيانا فالراجح من قول أهل العلم أنه لا شيء عليك، بدليل أنك نزعتها بعدما انتبهت إليها، فلا شيء عليك في هذا. من العلماء من يذهب إلى أنه يجب عليه فدية، لكن الذي يظهر ما دام أنه نسيان لا يترتب عليك شيء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل في مال اليتيم إذا كان طفلا صغيرا هل في ماله زكاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، إذا كان المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فيجب على وليه القائم على مال هذا اليتيم أن يخرج الزكاة عنه، وهذه مسؤولية الولي ولي اليتيم، فالزكاة واجبة في المال سواء كان مالكه صحيحا أم غير صحيح، عاقلا أم مجنونا، صغيرا أم كبيرا، الزكاة تجب في المال. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا انتهيت من الصلاة وفي نهاية الصلاة لم أتذكر ما هي السور التي قرأتها في الصلاة، هل يقول يدل هذا على أني كنت يعني غير منتبه في الصلاة، وهل علي أن أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، عندنا قاعدة مهمة أن الشك بعد العبادة مطروح، فأنت شككت بعد الصلاة، بعدما انتهيت من الصلاة شككت، فنقول لك قرأت الحمد لله في الصلاة وأتيت بالسور ولذلك لا تلتفت إلى مثل هذا الشك الذي يطرأ عليك بعد العبادة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أعمل يقول في منطقة بعيدة يقول عن منزلي، وهي منطقة نائية ليس فيها بيوت أو سكن، فيقول هل يجوز لي الجمع والقصر في مكان العمل؟
الحمد لله، إذا كان هذا المكان الذي تتردد عليه تعود في نفس اليوم فنعم، يعني قصدي تذهب إليه ثم تعود. أما إذا كان مقر عملك هذا تذهب إليه دائما فهذه إقامة ثانية لك، لا تترخص برخص السفر، وإنما تصلي كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الجمعيات الخيرية يقول عندها كوبونات في حال يقول حلفت وأريد أن أكفر أن أدفع، يقول لهم المبلغ وهم يعطون يقول كوبون بقيمة الكفارة، فيقول هل هذا يجزئ؟
الحمد لله نعم، يعني تتوكل الجمعية الآن بدفع كفارة اليمين عنك، هذا توكيل يسمى. فإذا استلمت استلمت الوصل أو استلمت القسيمة دل هذا على أنك وكلتهم وانتقلت من ذمتك إلى ذمتهم، هذه وكالة صحيحة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما أفضل صيغة وردت في الاستغفار؟
الاستغفار هي تقول أستغفر الله أستغفر الله وأستغفر الله العظيم، لكن جاء في حديث من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فيظهر والله أعلم بأن هذه من أفضل الصيغ، هذه من أفضل الصيغ. هناك سيد الاستغفار الذي جاء في الحديث، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج عاش بن صدل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.